إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال البخاري رحمه الله: باب ما قدم من ماله فهو له. حدثني عمر بن حفص قال حدثني أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثني إبراهيم التيمي عن الحارث بن سويد قال قال عبد الله قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أيكم مال وارثه أحب إليه من ماله؟ قالوا: يا رسول الله، ما منا أحد إلا وماله أحب إليه. قال: فإن ماله ما قدم ومال وارثه ما أخر. وهذا الحديث رواه الإمام النسائي أيضا. إذن فهو من مفاريد البخاري، يعني انفرد به البخاري عن مسلم. وهذا الحديث في الواقع ثلاثة مقاطع. هذا هو المقطع الأول منه، وقد انفرد به البخاري. والمقطعان الثانيان منه انفرد بهما مسلم. فالمقطع الثاني، وقد روى الإمام أحمد ابن حنبل في المسند هذا الحديث كاملا بمقاطعه الثلاثة من طريق أبي معاوية الضرير محمد بن خازم عن الأعمش بهذا الإسناد عند البخاري رحمه الله. المقطع الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما تعدون فيكم الصرع، يعني من هو الرجل الذي لا يغلب الصرع؟ قال: قلنا الذي لا يصرعه الرجال، إذا دخل معاه في مصارعة لا يغلبونه، هذا هو الصرع. قال: لا، ولكن الصرعة الذي يملك نفسه عند الغضب. فهذا المقطع انفرد به مسلم ورواه من طريق أبي معاوية الضرير. والمقطع الثالث: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ما تعدون فيكم الرقوب. والرقوب هو الذي لا يبقى له ولد، دائما أولاده يموتون فيقال رقوب. قال: قلنا الذي لا ولد له. قال: لا، ولكن الرقوب الذي لم يقدم من ولده شيئا، الذي لم يمت له ولد فهذا هو الرقوب. ففي هذا الحديث يصحح رسول الله صلى الله عليه وسلم النظرة المخطئة عند الناس. وهذا الحديث فيه دليل على أنه ليس كل عرف استقر عند الناس مما يعتد به شرعا، لأنه سألهم وهم أجابوه على العرف أو على المعنى المتعارف عندهم، فبدأ فقال لهم: أيكم مال وارثه أحب إليه من ماله؟ مال الوارث
اللي هو يأخذه الوارث منك بعد وفاتك. فالنبي عليه الصلاة والسلام بيعمل موازنة، يقول له تحب الفلوس تبقى في ايدك ملكك ولا تروح لغيرك؟ فقالوا يا رسول الله ما منا من احد الا وماله احب اليه. فقال فان مالك ما قدمت. خلاص، يبقى اذا اردت ان تحتفظ بهذا المال والا يفلت من يديك فعليك ان تضعه في حسابك الخاص. طب كيف تضعه في حسابك الخاص؟ ان تتصدق. والنبي صلى الله عليه وسلم بين فوائد المال كما في الحديث الذي رواه مسلم، قال يقول ابن آدم مالي مالي، كل ما تكلمه يتكلم بالفلوس بتاعته بما عنده من أرقام، هي دي اللي بتعطيله القوة وبتعطيله المكانة. يقول ابن آدم مالي مالي، وهل لك يا ابن آدم من مالك إلا ما أكلت فأفنيت، أو لبست فأبليت، أو تصدقت فأبقيت. يبقى كل شيء تأكله يأخذ الجسم منه ما يريد والباقي على المجال. اللبس خلاص بيتهرق وبيدوب وبترميه. يعني في مثلا قميص كان أول ما اشتريته كنت مبسوط بيه وبتعتاد بيه، دلوقتي بتمسح بيه الجزم خلاص ما عدوش أي قيمة. هو ما قاله في الآخر إلى إيه؟ إلى هذا، إلى البلا. وما تصدقت فأبقيت، كل شيء تتصدق به فهذا يقع في حسابك الخاص لا يذهب لأحد. فلماذا تضن على نفسك حتى ولو بصدقات الراتبة؟ يعني أفضل مثلا ليا مرتب أخلص يبقى منه 10 جنيه كده مثلا، أو 20 جنيه، أو 30 جنيه، على حسب ظروفك. يعني ده يبقى صدقة تصدق بها على الفقراء والمساكين، وأنت لا تدري هذا القليل ربما يكون كثيرا عند الله عز وجل، بقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يقبل الصدقة بيمين فيربيها للعبد كما يربي أحدكم فلوه. الفلو هو الخيل، يعني فرس. كما يربي أحدكم فلوه، يضع الصدقة البسيطة جدا فيجدها إيه؟ أمثال الجبال يوم القيامة، حسنة تصل إلى 700 ضعف. ويعني أذكر للعبرة إن في مرحلة من المراحل كنت أذهب إلى بعض التجار بوصية منه هو، يعني كان معنا في ذلك الوقت وكان رجلا سخيا، وكان يقول لك إيه، أنا عندي زكوات وكده بتعرف خدوها وزعها الفقراء. فكنت أذهب له بصورة منتظمة، فكانت أول أمري يعني كان يعطي. وبعدين بدأ إيه شوية شوية شوية، يعني الدنيا زحمة وما فيش سيولة، لكن كنت يعني ألحظ على وجهه هو إيه كاره لمجيئي. فأول ما قال لي تعالى بكرة ما رحتش خلاص. وبعدين بدأ لي إن أنا إيه إن أنا أعلمه، فذهبت إليه يوما وقلت له على فكرة أنا مش جاي أخد فلوس، أنا جاي بس أتكلم معاك، عايزين نشغل فلوس، تدينا على 1000 كام مبدئيا ونعمل جرد آخر السنة ونتحاسب. لأن كتير من الناس يروح يودي فلوسه عند التاجر يقول له بتدي على 1000 كام، يقول له 15، يقول له 20، خلاص يبقى اشتغل على كده ولا يبحث لا عن فائدة عن خسارة ولا مكسب ولا أي حاجة. لا، المفترض أن أي بني آدم بيشغل لك المال هذا عرضة للخسارة. وأنا أعرف ناس بيدوا للجماعة اللي هم بيشغلوا فلوسهم دول بيعطيه من جيبه الخاص لأنه خسران ومش قادر يقول له أنا خسران. هذا الكلام لا يجوز. أنت بتقول له أنا أديك مبلغ ثابت كل شهر لكن تحت الحساب، أجل آخر السنة أعمل جرد، يا يبقى لك يا يبقى عليك ولا يبقى لك ولا عليك. هو ده الحق، يعني هو ده الحلال. فقلت له طب تدي على 1000 كام؟ قال لي 20. قلت له طب ما ينفعش تدي 50؟ قال لي طبعا مش ممكن. قلت له طب ولا 100؟ ده انا مش عايز اقول لك 200 ولا 300. فقال انت يعني شكلك رايق النهارده، قلت له لا بتكلم بجد. قال لي لو في حد عندك يد 100 انا هصفي التجارة بتاعتي وايه واديك الفلوس وتديني 100. قلت له انا عندي اليد 700. هو طب كل ده وانا عمال اسحب بيه اسحب بيه ومش واخد باله الموضوع خالص. فقال لي لا بقى وكده. قلت له والله فيه اللي يعطي على الجنيه 700. قال لي مين؟ فقلت له الله.
الحسنة تصل الى 700 ضعف.
700 ضعف. عارفين ايه 700 ضعف؟ يعني كام؟ يعني مش 700 بس، 700 في 700، 700 ضعف. ضعف. فهو الحسنة تصل الى 700 ضعف. فلما يكون الواحد يتصدق لله عز وجل صدقة راتبة وطبع حساب، كل المال بتاعك اللي انت بتتركه انما يصل الى الوارث، الى وارثه. فاذا كان مالك احب اليه يبقى ننظر اليه نظرة شرعية. نظرة شرعية ان مالك ما قدمت لنفسك عند الله، ومال غيرك ما تركته انت له. يبقى الرسول عليه الصلاة والسلام هنا بين مراد الله عز وجل من الكلام، لان ممكن الكلام يديك معنى لغوي لكن لا يعطيك معنى شرعيا. خلي بالك من الكلام، يعني ممكن تقرأ الكلام ولا يكون مراد الله وان كان مستقيما لغة. من الذي يبين مراد الله؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. زي ايه؟ زي حديث ابن مسعود في الصحيحين لما نزل قوله تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. جاء الصحابة العرب الأقحاح الذين لم تلوثهم عجمة فقالوا يا رسول الله أينا لم يلبس إيمانه بظلم؟ احنا قلنا امبارح قاعدة أصولية، وهي أن النكرة في سياق النفي تفيد الايه؟ تفيد العموم. نكرة في سياق النفي تفيد العموم. طيب نقرأ الآية مرة أخرى. الذين آمنوا ولم، ده ايه؟ نفي ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فالنكرة هنا ظلم، خلاص؟ النكرة هنا ظلم. فالصحابة لأنهم عرب فاهمين اللغة فهما صحيحا فهموا إن أي ظلم كان، أدي معنى يفيد العموم. يفيد العموم يعني يعني عموم كل شيء. أي ظلم كان، الظلم العام سواء كان قليلا أو كان كثيرا. يبقى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بأي ظلم كان، قليلا كان أم صغيرا، يبقى على كده احنا كلنا رايحين في ده. لأن ما منا من أحد إلا وقد ألبس إيمانه بأي ظلم، أي ظلم كان. تعرف حتى لو زغت أخوك أهو ده ظلم، لو تقلل منها زغت وتقلل، لو تخبيت وخوفته وتطير كده وتخض اهو ده ظلم، لانه لا يحل ترويع المسلم. ها؟ يبقى الظلم ايه؟ الظلم كثير. يبقى معنى ذلك ان مفيش واحد ايمانه سالم ابدا. ولذلك الصحابة يعني فجاءهم هذا المعنى، فجاءوا الى النبي صلى الله عليه وسلم بعد نزول الآية وقالوا يا رسول الله أينا لم يلبس إيمانه بظلم؟ قال ليس كما تفهمون. يبقى هو هيديله بقى مراد الشارع، مراد الله عز وجل، عفوا بلاش الشارع، مراد الله عز وجل من الآية. قال ألم تقرأوا قول العبد الصالح إن الشرك لظلم عظيم؟ فهذا هو الظلم، خلاص. يبقى الآية بقى إيه؟ الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بشرك، ها؟ يبقى تشيل بظلم وتحطه بشرك، هذا هو مراد الله عز وجل من الآية. فاذا ممكن تفهم الكلام فهما صحيحا عربية ولا يكون مرادا لله ورسوله. فالنبي عليه الصلاة والسلام هنا بيبين المعاني الشرعية. استقر العرف عند الناس على شيء ولكن عند الشرع له معنى آخر. فيبقى ايه؟ صحح له حقيقة الملك. حقيقة الملك ما ترسله في حساب، ما تجعله في حسابك هناك. وده ما يكونش الا اذا تصدقت به هنا. تمام؟ والنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا حسد الا في اثنتين، رجل اتاه الله القرآن او اتاه الله العلم او اتاه الله الحكمة. ثلاث الفاظ، ثلاث روايات. فهو يقرأه اناء الليل واطراف النهار، او يعلم الناس اناء الليل واطراف النهار. ورجل اتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحرب. شوف بقى، سلطه، الهاء عايدة على مين؟ على المتصدق، على صاحب المال. تمام؟ رجل آتاه الله مالا فسلط الله الرجل على المال. شوف بقى، لما يكون واحد متسلط على واحد يعمل فيه ايه؟ ألف على طول دخل. يبقى الرجل ده يعني جيوبه كلها الفلوس، ايديه ما بتطقش تمسك فلوس، يمسك القرش من هنا وحالفه من هنا، متسلط عليه. فشوف لفظ التسلط ده اشارة الى ايه؟ الى الانفاق الكثير. خلاص؟ فسلطه، اي سلط الله الرجل على المال. فسلطه على هلكته، الهاء في هلكته عايدة على ايه؟ على المال. اي انه لكثرة انفاقه كان بمنزلة الذي يهلك المال، لكنه ايه؟ قال في الحق. طب الحق ده يجيبها منين؟ بالعلم. عشان كده قدم العلم على المال، قدم العلم على المال. لان الرجل اذا كان جاهلا بوجوه الانفاق هيعمل ايه؟ الشهوات هي اللي هتسيره، الشهوات هي اللي هتسيره. يبقى فسلطوا على هلكته في الحق، في الحق ده العلم هو اللي يقوله. كما في حديث ابي كبشة الانمالي رضي الله عنه في سنن الترمذي وفي ابن ماجه ومسند امام احمد، قال صلى الله عليه وسلم: ادم الدنيا لأربعة نفر. انا عايز تاخد بالك قوي من كلمة الدنيا دي، يعني خليها في دماغك عشان هنرجع لها تاني. انما الدنيا لأربعة نفر: رجل آتاه الله علما ومالا فهو يتقي الله فيه، يصل به رحمه، ويرعى لله فيه حقه، فهذا بأفضل المنازل. طب ايه دخل الدنيا هنا؟ ده العملية كلها اخره، اتقي الله، عنده علم وعنده مال، ويتقي الله في العلم والمال، فده بأفضل المنازل يوم القيامة. طب ايه اللي دخل الدنيا بقى هنا؟ انما الدنيا لأربعة نفر. ها؟ ايه؟ لا، اصل ما احنا لما نقول ان بيعمل في الدنيا علشان الاخرة ما ده تحصيل حاصل. خلاص؟ لكن ايه موقع الدنيا من العملية دي؟ والمسألة هنا مسألة اخرة وعمل لأجل الاخرة. قال لك: هذا الرجل يحوز الدنيا قبل الآخرة، يبقى هو في الدنيا رقم واحد برضه. خلاص؟ العلماء هم الملوك بغير تيجان، هو الملك بغير تاج. ليه؟ لأن حجة العالم إنما تسلط على القلب، وحجة الحاكم تسلط على البدن. خلاص؟ يبقى انت خايف منه، هو المدير بتاعك وانت خايف منه، عمرك ما تخالف له امر وانطاطي قدامه وقلبك بيلعن خلاص، وتبقى عمال تنافق فيه وتقول له كلام وتخلع عليه من صفات الكمال ونعوت الجلال ما لا يخطر له على بال، وانت قلبك بيلعن. انما العالم لان راس ماله الحجه فانما يسلط على القلب خلاص. عشان كده تجد العالم اقرب الى الناس من الحاسد. طول عمر العلماء كده في اي زمان، طول عمر العلماء ملوك بغير تيجان، فهم اللي بياخدوا الدنيا برضه. اذا ربنا عز وجل رزق الرجل صدقا ورزقه اخلاصا جعل له في قلوب الخلق مكان، كل ما اذكروه رحمه الله غفر الله له، رحمه الله غفر الله له خلاص. وتجد العالم هو الذي يحكم في مالك وفي عرضك، تيجي تقول له والله البنت الفلانية بنتي انا عايز اجوزها لفلان وصفته كذا وكذا وكذا، اجوزها ولا لا؟ لا ما اتجوزهاش خلاص، مش متجوزين، كلامك بيمشي عليه. طيب انا جاي استشيرك في مالي اعمل بيه كذا وكذا وكذا، لا احذر انك تروح حته في خلاص، احذر انك تروح حته الفلانيه خلاص. يبقى هو العالم متصرف على الحقيقه، هو المتصرف في مالك والمتصرف في حياتك، تاخذ منه المشوره لانك معتقد انه امين وان هو لا يغشك وانه ناصح خلاص، بتاخذ كلامه وانت صادق 100% انه لا يخدعك. يبقى خد الدنيا ولا لا؟ يبقى خد الدنيا. فكأن هذا فيه إغراء إنك أنت تتمسك، لأن بعض الناس يعني إيه يقول لك بيحب الثناء العاجل، خلاص إذا كنت بتحب الثناء العاجل برضه الدنيا هتاخدها. يبقى قوله صلى الله عليه وسلم إنما الدنيا لأربعة نفر إشارة إلى أن العبد هذا العبد يحرز الدنيا، فلو في الدنيا وجاهه. الحاجة الثانية أن العبد إذا أحبه الخلق من قلوبهم دل ذلك على مكانه في الآخرة، وهذا لا يظهر إلا في الجنائز. قال الإمام أحمد بيننا وبينكم شهود الجنائز، هتشوفوا الناس، لأن الناس في الجنائز ما بتجاملش حد. ها لما مات حمار العمدة كلهم مالوا الصوار وكلهم مالوا الخيمة قاعد يعيط على الحمار، ولما مات العمدة يدور في دهب، فكل رايح عشان يعزف الحمار عشان خاطر مين؟ عشان خاطر العمدة. لكن لما مات العمدة مش حد حضر الجنازة، فمفيش حد بينافق في الموت. في صحيح مسلم عن سهيل بن ابي صالح قال بينما كنا في الموسم اذ رايت الناس يقومون واقفين على حلهم ويقولون هذا عمر بن عبد العزيز امير المؤمنين. قال فقلت لابي يا ابي، ابوه ده امين، ابوه ابو صالح ذكوان الامام الكبير العالم احد اشهر الرواه عن ابي هريره رضي الله عنه. فقال يا ابتي الا ترى محبه الناس لعمر بن عبد العزيز، كل آية يقول عمر عمر عمر. فقال يا بني حدثني أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا أحب الله عبدا نادى يا جبريل إني أحب فلانا فأحبه، فيحبه جبريل ثم ينادي في أهل السماء إن الله يحب فلانا فأحبوه، ثم يوضع له القبول في الأرض، طوب الأرض يحبه، وإذا مات تبكي عليه السماء والأرض كما أنها لا تبكي على الفاجر تبكي على هذا المؤمن. يبقى هذا لسان إذا صادف محبة حقيقية يبقى خد الدنيا ودل ذلك على مكانه في الآخرة تمام. يبقى قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الدنيا، عرفنا إيه الدنيا ليه مذكورة برغم أن العمل هو عمل الإيه؟ هو عمل الآخرة. إنما الدنيا لأربعة نفر، رجل آتاه الله مالا، آتاه الله علما ومالا فهو يتقي الله فيه، يتقي الله فيه عشان عنده علم، والعلم هو الذي علمه كيف يتقي، وإلا فالجاهل لا يدري شيئا. ها يعني مرة واحد جاهل كما يقول بيحكي ابن الجوزي أن رجلا جاهلا قرأ أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتأول القرآن. خلاص؟ كان يتأول القرآن. فحب يتأول القرآن زي الناس عليه الصلاة والسلام. فكلما مر بآية رحمة دعا الله عز وجل وأخذ من لفظ الآية ودعا. فوصل إلى قوله تعالى يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، فقال اللهم بيض وجوهنا يوم تبيض وجوه وسودها يوم تسود وجوه. أحظن ده ما فيش حد يتوقع حد يتأول القرآن بالصلاة أبدا يعني. بس رجل جاهل، ها؟ رجل جاهل. ويحكي ابن الجوزي أن رجلا أيضا من هؤلاء كان يقرأ القرآن وبعدين وصل إلى قوله تبارك وتعالى يسألونك عن المحيض قل هو أذى، وأعد يعيط على ها؟ قال فعلمت أنه أحمق. أنت طب أنت معاك ليه؟ يسألونك عن المحيض قل هو أذى، طب تعيط في أي نار، تعيط في عذاب الكافرين في بتاع، ماشي الحال، لكن يعيط في المواضع دي دل على أن الرجل ده إيه؟ الرجل ده ما بيفهمش حاجة. فهو يتقي الله فيه لا يتقي إلا إذا كان عالما، إذا العلم هو الأصل. رجل آتاه الله علما ومالا، فهو يتقي الله فيه يصل به رحمه ويرعى لله فيه حقه. طب ما هو رعاية حق الله عز وجل من ضمنه وصل الرحم. قال لك ما هو ده بقى ذكر الخاص قبل العام. علماء يقولون إذا ذكر الخاص قبل العام أفاد الاهتمام بالخاص، كقوله صلى الله عليه وسلم ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها. تم المرأة من الذكر، فلماذا خصص المرأة بالذكر وأفردها عن الدنيا والمرأة منها؟ قال لك لمزيد خطورتها فنص عليها. خلاص؟ قل إن صلاتي ونسكي ومحياي. تم الصلاة والنسك من المحيا، لماذا خص الصلاة والنسك؟ وكان ممكن المحيا برضه يدخل فيه الصلاة والنسك. قال لك للاهتمام بالصلاة والإيه؟ بالصلاة والنسك. يبقى احنا كده نشوف إذا رأينا لفظا خاصا أفرد عن العام، برضه الخاص لا ممكن يدخل فيه، يبقى ده يفيد الاهتمام بالإيه؟ الاهتمام بالخاص. يبقى يصل به رحمه ويرعى لله فيه حقه، ووصل الرحم من رعاية حق الله، يبقى ده اهتمام بالايه؟ اهتمام بصلة الارحام. خلاص؟ صلة الارحام حتى وان كان الرجل بعيدا شاردا، انت ممكن ترجعه بالفلوس لو انت رجل عندك علم صحيح تعرف تحط المال ازاي. قد يعارضك من لا يفهم، ولكن من رزقه الله علما عرف كيف يضع مال. رجل من اقربائي من ارحامي شارد ومش ملتزم، انا ممكن استميل هذا الرجل بهديه، بمثلا مساعده، وانا ابغي ان انا ايه؟ ان انا اقربه. وطبعا ما تدينيش الفلوس وتسيبه يبرطع بيه عشان ما يعصيش ربنا بيه، لا انت تديله الفلوس وبعدين ترعيه. ها؟ فهذا بأفضل المنازل في الدنيا والآخرة. في الدنيا هياخد الذكر الحسن عشان عالم ومتصدق كمان، فخيره متعد بخصلتين، متعد بالعلم ومتعد بالإيه؟ بالمال. ورجل آتاه الله علما ولم يؤته مالا، يبقى عالم وفقير، فهو يقول لو أن لي كفلان لعملت بعمله فهو ونيته فهما في الأجر سواء. طب الرجل الثاني ده يرتفع إلى مصاف الرجل الأول برغم أن خيره متعد بخصلة ولا اثنين؟ بخصلة واحدة وهي العلم. ها؟ طب ازاي الرجل ده قدر يوصل؟ قال لك العلم هو اللي وصله. رجل ذكي يعرف كيف يعقد نيته، يعرف كيف يعقد نيته. العلم عرفه من هو أفضل إنسان في الدنيا فصار يتطلع إليه، ف ورفعه العلم. طب واحد يقول طيب واحد متعدي خير وخصلتين ازاي يتعدى صاحب العلم الخصلة واحدة ويوصل له؟ قال لك هذا فضل الله. مسألة ان الله عز وجل يغفر للعبد بغير سبب منه لحاجة بتاعت ربنا مفيش حد يقول فيها ليه دي. زي ليه الحديث اللي هو في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم جاءه الفقراء قالوا يا رسول الله سبق اهل الدثور بالاجور، ها يصلون كما نصلي ويذكرون كما نذكر ويتصدقون بفضول اموالهم. فاحنا زي بعض في كل حاجة الا الفلوس هم بيصرفوا احنا معناش، فهم سبقون. فعلمهم دعاء يقولون، قال اذا قلت الدعاء ده ما فيش حد هيحصله، خلاص سرحوا بيه وخدوه قالوا الاغنية لقطوه فقالوه تمام. فقالوا يا رسول الله الاغنية خدوه وبيتعلموه وبيقولوه زينا فسبقونا مرة. قال ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. هذا الرجل لان عنده العلم ولا اشرف من العلم. واحد في اسئلة امبارح بيقول لي ان في يعني واحد قال لي شهر رمضان ده شهر عبادة مش شهر علم، يبقى انت اقبل على العبادة ودع العلم. قال كأن العلم ليس عبادة، ده هذا العلم من اجل العبادات، بل قد يسبق العالم الذي يمضي اغلب ليله في تحرير مسألة متنازع فيها ليصل الى وجه الحق فيها، قد يسبق الرجل الذي يصلي طول الليل. والعلماء متنازعون، طلب العلم ام صلاة النافلة ايهما افضل؟ فالمسألة فيها تفصيل. فاذا كان الرجل مجتهدا وطلب العلم بتاعه بيحل به مشاكل في قضايا شائكة، او انه رجل متفرد في بلد وان اهل البلد مقبلون على الله عز وجل وطلبين اسئلة كثيرة والراجل ده هو الوحيد او هو من الناس اللي الافذاذ اللي هو بيجاوب على مشاكل الناس والكلام، فيظهر طول الليل علشان يعرف يعني حكم الشرع، هذا افضل ممن يقوم الليل. ليه؟ لان الذي يقوم الليل انما يقوم لنفسه، وهذا الرجل انما هو لعموم المسلمين. ولذلك الامام احمد بن حنبل سئل عن رجل يقوم الليل ورجل يرد على اهل البدع ايهما افضل؟ قال الذي يرد على اهل البدع لانه ينفع عموم المسلمين، خير متعدي لعموم المسلمين، انما الذي يصلي يصلي لنفسه فقط. يبقى المسألة فيها تفصيل. والامام مالك رحمه الله كان مرة يقرأ عليه بعض العلماء الموطأ، فلما اذن للمغرب فبيقفل الموطأ بقى وقايم عشان يصلي ركعتين اللي هم قبل المغرب، فقال له مالك على رسلك على مهلك يعني، فليس الذي تذهب اليه بافضل من الذي تركته. هو انت تركت ايه؟ مش قال رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ما هذا ايضا عبادة وعلم وقرب الى الله عز وجل، وانت ايه عشان تصلي ركعتين سنة المغرب؟ ما هذه عبادة وهذه عبادة. فبعض الناس يخطب لما تصور انك انت لما تطلب العلم في شهر رمضان لا ده شهر عبادة مش شهر، كأن العلم ليس من العبادة. لا، العلم هو افضل ما يتعبد به، لا سيما اذا كان علما نافعا يقرب الى الله ورسوله. يبقى عندنا الرجل الثاني وصل الى مرتبة الرجل الاول برغم انه فقير، الذي اوصله هو العلم. فدلنا ذلك ان المحمود في الامر كله هو العلم لا غير. الدليل على كده الرجل الثالث، ورجل اتاه الله مالا ولم يؤته علما فهو يخبط في ماله. طب ده بيخبط ليه؟ جاهل. الاولاني العلم نوره، الثاني في ظلمات الجهل يعمى مش عارف يعمل ايه، حتى لو كانت له نيه صافيه نيه صحيحه عمال يخبط ليه مش عارف. ورجل اتاه الله مالا ولم يؤته علما فهو يخبط في ماله، لا يتقي الله فيه ولا يصل به به رحمه فهذا بأخبث المنازل. خلاص. ورجل لم يؤته الله مالا ولا علم، فالذي ده هيجي من ورائه خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. فحب بقى يبص يشوف واحد يتأسى بيه، فمن أشغل أخسر الناس منزلة، اللي هو معاه فلوس وعمال يتمتع زي الجماعة في بني إسرائيل اللي هم قارون بقى لما الجماعة نصحوه قالوا له يعني وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغي الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. فافترى وقد خاب من افترى. قال إنما أوتيته على علم عندي. فاكرين العملية اللي جاء معاه ضربة حظ؟ لا، ده أنا راجل بس وراجل عامل حسابات وراجل مخ مرتب وعارف إن أنا هكسب هذا بذكائي ومهارتي ولم ينسب شيئا لربه. خلاص. ومش كده بس، لا، وقام طالع بقى راكب بقى الدبه بتاعه، وكان زمان بقى الفرس المطهم اللي هو يساوي دلوقتي يعني افخم السيارات. فخرج على قومه في زينته، قال لهم الجماعه دول عمالين بيقولوا لي اتق الله وبتاع والكلام ده. فبعد ما افترى على الله وقال ده بذكائي وعبقريتي، حب يكسر قلوبهم كمان. كان طالع في القبهة بتاعته راكب الحصان وقدامه كم حمار ووراه كم حمار، ها برضه ينهقوا كده ويفتحوا له السكة، ها، وطلع بقى عشان يكسر ايه، يكسر قلوب الله. العالم بقى اللي هم بقى القسم الرابع من بني من بني ادمين، رجل لم يؤته الله مالا ولا علما، طلعوا على قارعة الطريق يمين وشمال يبصوا على القبهة دي كلها وهم بيقولوا يا ليت لنا مثل ما اوتي قارون انه لذو حظ عظيم. امه دعيان وشوف عنده فلوس ازاي، شوف متمتع ازاي، شوف السرايا اللي قاعد فيها والقصر، وشوف عمال يباع ده يمين وشمال يا بخت. هم دول يا ليت لنا مثل ما اوتي قارون انه لذو حظ عظيم. وقال الذين اوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون. الصابرون على ايه؟ الصابرون على الاستفزاز ده، على هذا الاستفزاز، طالع في القبهة دي كلها ولسه قلبه واقف ثابت. ناس عمالة تقول يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون، ده صابر على الفقر وصابر على القلة وثابت على الحق. كثيرا ما نادته الدنيا فلم يجبها. ليه؟ عشان خايف من ربنا، عشان خايف من القرش الحرام، يرضى انه برضه يتوجع وقلبه يتفطر من الحزن عشان عياله يريدون كما يريد اولاد كما عند الناس، نفسهم ياكلوا ويشربوا والكلام ده، وشايف عيال الناس بياكلوا ويشربوا ومش قادر يعملوا حاجه. دي كانك انت بتشق قلب نصين، يعني لسه متجوزها يعرف المساله دي لو ابتلي بمثل هذا يبقى قلبه مكسور عشان عياله، ولد نفسه يلبس ونفسه ياكل ونفسه يشرب مش عارف يعمل ايه حاجه. ومع ذلك كل هذا لم يهيجه الى طلب الحرام، وصابر واقف في مكانه. يا له من صابر. فالجماعه العوام دول قال الله عز وجل بعد ما اتمنوا الامنيه ديت، واهل العلم عاملين يقولوا ويلكم ثواب الله خير، برضه الكلام مش محوق فيه. ايه اللي يحوق في العوام؟ فخسفنا به وبداره الارض. العوام قالوا ايه؟ واصبح الذين تمنوا مكانه بالامس يقولون وي كان الله، على كان الله، كان برضه يعني لسه مش مصدقين، ها؟ كان الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر، لولا ان من الله علينا لخسف بنا. الحمد لله ان احنا مش معانا. انا طب ما انتوا كنتوا لسه بتتمنوا، وبعدين هو لو ادالكم اللي انتوا عايزينه كنت هتروحوا في داهيه معاه. يبقى هو لما منع عنك الدنيا رحمك، فعمال تتضجر عليه ليه وتقول له يا رب اشمعنى انا اللي انت حرمني؟ اشمعنى انا عملت ايه؟ تفتح صدرك كده كما لو كان لك حق عند ربنا وهو انما يمنعك لمصلحتك انت. لكن انت لو رحت معاه كنت رحت بده. اي بمناسبة الحكاية دي افتكرت قصة كان ذكرها صاحبي مشهور كان اسمه مصطفى امين. مصطفى امين ده كان له بتاع عمود كده في اخبار كان اسمه فكرة. وكان الكلام ده كان سنة 74. 74 ده كان كاس العالم في كرة القدم بين هولندا والمانيا. واظن هولندا كسبت 2-1 ان لم تكن الذاكرة. معلش يعني الواحد يسوء حفظه. المهم طبعا الناس اللي زي دول الناس الكبار اللي زي دول ما بيتفرجش على المباراة في التلفزيون على الكلام ده. لا لازم يروح ايه يشوفها شخصيا. ولانه طبعا الراجل بقى رئيس تحرير ورئيس مجلس ادارة اخبار اليوم. يقول للطيارة هوست وقفت وموقف. راجل بقى له منصب وله كلمة واول ما يروح هناك يلاقي بقى عمداء ولواءات بيجروا قدامه وبتاع وفتحوا له السكة وحاجات زي كده. فراجل مش محتاج انه يروح زينا كده ايه ساعتين قبل الطيارة وبتاع عشان خاطر لا بروح قبلها بخمس دقايق 10 دقايق كده. المهم برضه رايح على الحروق كده 10 دقايق ربع ساعة رايح يجري. المهم السيارة بتاعته الكاوتش ايه فرقع. طبعا على ما نزل بقى يغير بقى مش عارف ايه وبتاع وصل يا دوب قال له معلش الطيارة بتجري على المدرج ديت وحطيه. قال لك انا رجعت متأسف جدا جدا وبتاع ورجعت اشوفها في التلفزيون. طبعا هو بيروح الصبح الساعة 6 يكون في الدار اخبار اليوم يلاقي الطبعة الاولى محطوطة على مكتبه. فبيقرأ في الطبعة الاولى في الصفحة الاولى لقى ان الطيارة اللي كان هيركبها ارتطمت ببعض الجبال ومات كل من فيه. قال لك الحمد لله. طب ما انت كنت زعلان امبارح اهو زعلان على اخرك ان انت مش هتشوف الماتش وبتاع والكلام ده. طيب ايه لما حصل بقى والكاوتش فرقع مش ده برضه كان استنقاذا لحياتك؟ فليه الواحد يبقى زعلان ولماذا يتضجر الانسان؟ طب ما يقدر ان الله عز وجل خار له الافضل. ها فهو الانسان العامي مذهبه مصلحته بس. اذا حصل مصلحته يبقى ربنا بيحبه. ما حصلش مصلحته يبقى كده ايه يقعد يندب ايه يندب حظه. اذا كان رجل بقى عاقل ولا حاجه وعايز يواصل المسيره يختار على نفسه اي حاجه. فقير مثلا يقول لك يا اخي الفلوس مع التيوس يعني والفلوس اللي معاهم فلوس عملوا ايه؟ الحمد لله انا معيش فلوس. ها ليه؟ لانه ما عندوش. فلكن ده برضه ايه استفاد وصبر نفسه. امال يعني هيموت نفسه زي الثعلب؟ ها بيقول لك في ثعلب مره مر كده على بيت فلقى تكعيبة عنب بس جوه البيت والعنب والثعلب بيحب العنب. خلاص فمعدي كده فبص عايز يدخل للايه للتكعيبه لقى حديد وحط حب يحط دماغه لقى دماغه ايه كبير شويه عن الحديد. فوقف كده وهو متحسر عن ايه عن على العنب وبتاع. وبعدين قال لك انا هموت نفسي عليه. ها العنب ده طعمه مر. قال كده الثعلب في مر. والدليل على انه مر انه جوه ولا بره. ها هو ده الدليل انه مر. انا مش عارف اجيبه مش عارف احصله يبقى مر وخلاص. ها فهذا الرجل اللي هو الرجل رقم 4 من بني ادمين اللي هو خسر الدنيا والاخره لا حتى عنده علم يبقى زي الكشاف ينور له ما يقعش في اي نقره تقابله ما عندوش اي حاجه لا علم ولا مال. فشيء طبيعي ان هو ما يعرفش يعقد النيه ولا يعرف من هو الافضل في بني ادم عشان ياتسي به. وطبعا ما عندوش علم ولا مال يبقى راجل بيشتهي ان يكون عنده مال. فبص لمين؟ لاخسر الناس اللي هو قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم ايه فذلك باخبث المنازل ورجل لم يؤته الله مالا ولا علما. فهو يقول لو ان لي كفلان لعملت بعمله فهو ونيته فهما في الوزر سواء. اشوف ما عندوش اي حاجه وباء بها. يبقى اذا مهمة المال في الدنيا انك انت تعف نفسك ولا تريق ماء وجهك ثم تتصدق به وترعى حق الله فيه. اللي انت هتحطه كده في الصدقة ده لحسابك الخاص، لا ينازعك فيه احد من بني ادم. اللي انت هتسيبه ده للورثة. فانت وازن بقى، انت مالك ولا تديه للورثة ياخدوا ليلك. ومما يفتت الكبد انك تترك مالك لمن يكرهك وانت تكرهه. كمان ممكن يبقى عندك مال كثير جدا وما عندكش عيال، ويروح لاخواتك بقى اللي انت كنت بتكرههم ويكرهوك ويقولوا لك يعني ادينا قرشين، انا مزنوق انا معذور، ما تقدرش تديه. ويطلع الراجل الوارث ده ياخد جزء من التركه. لو احنا حبينا نحصي مثلا، لو واحد ساب له ساب في حياته مثلا 1,000,000 جنيه، ممكن تلاقي البني ادم اللي هو كان بيكرهه مده اهو خد من التركه دي 100,000 200,000. طب ال 200,000 لو حبينا نترجمها ليه زمن، الراجل ده اشتغل مات سنه 60 سنه، ممكن تلاقي ال 200,000 دول جم في 20 سنه. يبقى كان شغال 20 سنة خدام للي بيكرهه له، وراح المال غصب عنه. فإذا كانت المسألة كذلك، ثم تخليك ذكي، حط المال في حسابك وتصدق وأنفق وافتح يديك الاثنين، ولا تخشى من ذي العرش إخلالا. وسأتي على حديث أبي ذر رضي الله عنه، النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الأكثرين هم المقلون يوم القيامة إلا من نفع هكذا وهكذا وهكذا، وعمل إيديه كده النبي صلى الله عليه وسلم يمنة ويقف، يعني ببعض الفلوس. طيب هو ده اللي بيحط فيه، اللي بيحط في ماله. النبي عليه الصلاة والسلام صحح لنا حقيقة الملك، الملك الحقيقي لك على وجه الحقيقة هو إيه؟ ما ينتظرك هناك، اللي هو ما تتصدق به هنا. اي نعم. وقال صلى الله عليه وسلم، ده الباب اللي هو الفقرة ليه، الفقرة الثانية اللي هي عند مسلم ولم يرويها البخاري، ما تعدون فيكم الصرعة، من غير المصارع اللي عندكم اللي تقولوا عليه ده مصارع، فقالوا الذي لا يصرعه الرجال، يدخلوا معاه في ملاحاة ما يعرفوش يغلبوه. قال لا، بصحح لهم بقى المعنى الشرعي، قال ولكنه الذي يملك نفسه عند الغضب، ليس الصرعة هو الذي يصرع الرجال. إذا كان عاجزا عن نفسه فهو أعجز أن يملك غيره، نفسه التي بين جنبيه مش عارف يغلبه ومغلوب دائما أمامها، هذا الرجل لا يؤمن أن يغلبه الناس. عشان كده العلماء يقول لك إذا غلبت عدوك في الداخل غلبته في الخارج. طب احنا مش عارفين نغلب عدونا في الخارج ليه؟ النهارده بوش خد ولاية تانية وفاز في الانتخابات، وطبعا الجماعة اللي زعلانين يقول لك كنا عايزين جون كيري هو اللي ياخد ال، طب جون كيري ده صهيوني 100%، عشان يكون عندك فكرة يعني، وده رفض ان هو يذهب الى التجمعات العربية ارضاء لليهود. فهو لما كان بقى هيمسك مكان بوش كان هيعمل نفس السيرة بتاعته وقالها، ولان هو مش هيغير السياسة الخارجية التي وقعت بالفعل. يعني هو اول ما ياخد الرئاسة مش هيسحب الجنود الامريكان من العراق ابدا، خلاص ده بقى امر واقع، بقى ايه بقى امر واقع خلاص. كل المناظرات اللي كانت بينهم عن الاصلاح الداخلي مش الخارجي، وبعدين اعادة انتخاب الرئيس الامريكي مرة اخرى يبين لك حقيقة الشعب الامريكي. الشعب الامريكي ده شعب طبقي، شعب طبقي وشعب متفرع ويحب كده. المظاهرات اللي بتحصل في العالم كله وانتوا بتطلعوا الجرايد والكلام ده، غير مظاهرات في المانيا وفرنسا ونيوزيلندا وجزر القمر كل حته، الامريكان بيحبوا المظاهرات دي جدا، يحبوها جدا، ويحبوا العالم كله يقع ويخبط دماغه في الحيط وهو عمال يتلذذ بمنظره ان هو اللي محركه كده. كل تصور كل المظاهرات دي يمكن ان ترد الحق السليم الى اناس غارقون في الوحي. مش هيرد الحق تغيير الوجوه تتغير، ولكن الكفر ملة واحدة خلاص. فالجماعة اللي زعلانين يقول لك، وانا عمال اسمع تعليقات بقى الشارع العربي يقول لك مصابون باحباط ان لسه مش في مكان. طب ده خلاص، ده احنا عرفناه وعرفنا عذاب، لعل هذا العداء يبعث روح الجهاد في هذه الأمة الضائعة. ودي أمة بتيجي بالاستفزاز، هذه الأمة بتيجي بالاستفزاز والتحدي. طول ما بتطبطب عليها بيبقى مغفر على طول بيصدق، لكن لما بتستفز وتتحدى الأمة دي بتستيقظ. فلعل هذا من قدر الله تبارك وتعالى الرحيم بهذه الأمة، ان هي برضو يحصل هذا الاستفزاز والتحدي علشان الامه دي تستيقظ وتبحث عن حقها السليم. مفيش حد هيرجع لك حقك مطلقا. فنحن لم نستطع ان نهزم عدونا في الخارج لاننا مهزومون في الداخل بشهواتنا، مهزومون في الداخل. وشرط هزيمه العدو في الخارج انك تنتصر داخليا على نفسك. كلما دعتك الى معصيه الله ابيت عليها، ولم يستطع الشيطان ان يغزو قلبك. هو ده تبقى نفذت بقى المعنى الشرعي للسرعة. ليس السرعة هو الذي يصنع الرجال، ولكن السرعة هو الذي يغلب نفسه. ثم في المقطع الثالث الذي رواه مسلم وانفرد به عن البخاري، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما تعدون الرقوب فيكم؟ قالوا: الذي لا ولد له. قال لهم: لا، ده الرقوب الذي لم يقدم من ولده شيئا. طب ازاي؟ قال لك في الاحاديث الاخرى: ما من رجل او امرأة تقدم ولدا، تقدم ثلاثة من الولد، قالوا او اثنين، قال او اثنين، قال او واحد، قال او واحد، لم يبلغ الحنف. يعني لسه ايه؟ لم يجر عليهم قلب التكليف خلاص، الا ادخلهم الله عز وجل الجنة بصبرهم على فقد هؤلاء. تمام. يبقى لما يموت للانسان ولد لم يبلغ الحنف ولم يجر عليه قلب التكليف، فده في الجنة خلاص. يبقى كسب ابنه ولا لا؟ كسب ابنه. طب كبر الولد وكفر، يبقى خسر. قال: رب ان ابني من اهلي وان وعدك الحق وانت احكم الحاكمين. قال: يا نوح انه ليس من اهلك، انه عمل غير صالح. وفي الرواية الاخرى: انه عمل غير صالح. خلاص. يبقى الولد الفاسد لا يلتحق بأبويه الذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان. ده الشرط، بإيمان ألحقنا بهم ذرية وما ألتناهم من عملهم من شيء، كل امرئ بما كسب رهين. خلاص. يبقى إذا الذي لم يقل الذي قدم من ولده شيئا فصبر واحتسب، يبقى الولد ده في رصيده خلاص. بخلاف ما اذا كبر الولد ولم يلتحق بابويه، لا سيما اذا خرج عن جادة الايمان. فاذا النبي عليه الصلاة والسلام صحح لهم المفهوم الذي ينفعهم عند الله تبارك وتعالى يوم القيامة. طيب، عموما نكتفي بهذا القدر عشان تحاول تنام. طيب، احنا نجاوب عن بعض الاسئله. يسال سائل يقول: ما سر لباسك النعل في الصلاه؟ وهل انت في سفر مع الله في صلاتك؟ وهل هناك ادله من السنه على لباس النعل في الصلاه؟ طبعا طبعا، قال صلى الله عليه وسلم: خالفوا اليهود والنصارى وصلوا في نعالكم. تمام. لكن النبي صلى الله عليه وسلم صلى حافيا ومنتهيا. طيب احنا ليه ما نصليش في المسجد ونحن نلبس النعال؟ قال لك عشان احنا فرشين والكلام ده، ممكن واحد ياتي بقذر في نعله فينجس المكان، تفضل الرائحه وبتاع، فيحصل خلاص. يبقى لكل مقام مقال. اذا كنا في مكان زي ده مفروش، نصلي حفاة كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم حافيه. واذا كنت في مكان اخر فصليت بنعلك. انا بصلي بنعلي يعني لما اكون في الشارع اصلي بنعلي. ايه برضو تمثلا ليه؟ لهذا الامر الشريف، صلوا في نعالكم. علشان انا عارف برضو، عشان انا الشيخ بتاعكم، ان برضو هيبصولي، فيقوم اللي ما عنديش فكرة زي كاتب هذا السؤال يعرف ان الصلاة في النعل لا بأس بها. حتى لو كان هذا النعل قد وطئت به قذرا، قد وطئت به قذرا. النبي عليه الصلاة والسلام قال: اذا جاء احدكم فلينظر الى نعليه، فان وجد بهما قذرا فليحكهما وليصلي فيهما. كمان طب انت لما يعني تطأ بنعلك القذر وبعدين تحكه كده في الارض، هو كل القذر راح؟ طب راح القذر، الرائحة بتاع القذر راحت، ومع ذلك قال لك صلي ايه؟ فصلي في نعلك. تمام. فعشان كده انا ايه، انا اصلي في نعلي لاجل هذا، وانا ممتن وشاكر لكاتب هذا السؤال ابن خزال. نعم. يقول سائل: ما المانع من الشروع في إنشاء جامعة إسلامية في مصر بعون الله من إخواننا في الخليج وتحت مسمى من أسمائهم وبتعاون من مشايخنا وطلبة العلم؟ اقتراح. طب الكلام ده يروح لرئيس الوزراء. ها؟ ايه المانع يا قوم الجماعة؟ أنا شخصيا ما عنديش مانع. فيش مشاكل، لكن هو الكلام ده موجه ليه وانا اقدر اعمل ايه؟ ها؟ يعني ما. يقول: أنا شاب والتزم منذ أكثر من سنتين، ورزقني الله عز وجل قسطا من علم العقيدة، وحفظت 28 جزءا من القرآن، وأنا يعني مفتتن بالنساء فتنة عظيمة لا يعلم قدرها إلا الله، ووقع في محنة جسيمة وهي الاستمناء، ويزداد بي الحال سوءا، فيعني يريد موعظة لعل الله عز وجل أن يهدي بها قلبه. هو يعني لماذا لا يؤثر العلم في الإنسان؟ ولماذا يقدم الإنسان على المعصية وهو يعلم أنها معصية، وقد يعلم قدر الجناية وقدر العقوبة؟ إيه اللي بيخليه يقدم على هذا؟ اللي بيخليه يقدم على هذا أنه لم يستفد من العلم شيئا. قال صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن. ليه؟ لأنه لو كان مستحضرا للإيمان لصده عن الزنا والخمر. يبقى هو لما بيقع هذا الفعل لا يكون مستحضرا لا للإيمان ولا للعلم. النبي عليه الصلاة والسلام قال: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن لا فعليه بالصوم فإنه له وجاء. ما يجيش واحد يقول لي الصيام ما عملش حاجة، خلاص. يعني النبي عليه الصلاة والسلام لما جاله كما في البخاري وغيره، لما جاله واحد وقال له إن أخي يشتكي بطنه، عارفين الحديث، قال له اسقيه يا عسل، خلاص. قال سقيته فازداد بطنه استطلاقا، بطنه زاد المغص عليه والإسهال والكلام. قال اسقيه عسلا، اسقيه عسلا، كل ما يسقيه عسل يقول له ايه، زاد بطنه استطلاقا. قال اسقيه عسلا صدق الله وكذب بطن اخيك. فاحنا بنقول لما النبي صلى الله عليه وسلم يصف للانسان علاجا لمرض ما يبقى لازم ينفذه صح. الرجل ده يصوم يوم وبعدين يكف، قال فعليه بالصوم ولم يكن له صوم يوم ويوم ولا صوم ثلاث ايام من كل شهر، لكن عليه بالصوم الدائم، عليه بالصوم الدائم يواصل الصيام. وعند جماهير العلماء من افطر يومي العيد وصام بقية العام لا يكون مواصلا. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الوصال، نهى عن الوصال. فإذا صام يوم يومي العيد، عيد الفطر وعيد الأضحى، فأفطر يومي العيد في الفطر والأضحى وصام بقية السنة، ده ما يبقاش مواصل، خلاص صوم بالسنة حتى، كما كان كثير من العلماء وأهل الفضل يفعلون، كانوا يواصلون الصيام دائما، اسمه سرد الصيام، يسود الصوم. فالإنسان الصائم شهوته بتقل، لأن وقود الشهوة الشبع والفراغ، وقود الشهوة. فأنت رجل تقول إنك حافظ 28 جزءا من القرآن، 28 جزء من القرآن ده بتقل البني آدم جدا، زي السيارة كده اللي ما فيهاش حد، تمشي تبص تعملها تخبط وتكركب، أول ما تتملي ما تسمعلوش صوت. هو ده البني آدم بيبقى فارغ، أول ما يحمل القرآن بيتقل، يتقل، القرآن بيأدبه، القرآن بيعلمه، القرآن بيزكي نفسه. فكيف يعني رجل يحفظ 28 جزءا وبعدين يبتلى بهذا؟ أنا بقول لك اسعد الصوم، صوم دائما، ده يغلق عليك منافذ الشهوة. وبعدين يا أخي وأنت تطالع القرآن انظر إلى عجز الآيات التي ختمت بأسماء الله الحسنى، وحاول أنك أنت تربط ما بين هذه الأسماء وما بين سياق الآيات قبلها. لما تلاقي العزيز الرحيم تقوم تسأل نفسك ليه العزيز جات مع الرحيم ونادر ما بتيجي معاه، إنما العزيز تيجي مع الحكيم عادة، والغفور تيجي مع الرحيم. فلما يبقى العزيز الرحيم تقوم تلفت نظرك ليه جات العزيز الرحيم هنا وتشغل بالك، لازم تطلع بقدر من المعاني التي ترفع إيمانك. أعظم الأبواب رفعا للإيمان باب النظر إلى الأسماء والصفات، وكلما نظرت إلى الأسماء والصفات كلما أحببت ربك تبارك وتعالى. عشان كده قراءة القرآن بتدبر، وأنا أوصيك برضو بمطالعة كتب ابن القيم رحمه الله على وجه الخصوص، ولو اقتنيت كتاب التفسير لابن القيم مطبوع في 5 مجلدات ستستفيد فائدة عظيمة. ان الاخ المحقق الذي جمع هذا الكتاب جمع كل تفسير ابن القيم من كل كتبه المطبوعة ورتبها على ترتيب المصحف، فده طلع تقريبا ايه يعني جزء لا بأس به من التفسير ابن القيم رحمه الله وملاحظته للمعاني الجليلة في كتاب الله عز وجل. وكان رجلا غواصا لا يغوص الا يخرج بدرة. ابن القيم ده موهوب في مسألة النظر وفي كتاب الله عز وجل، كان رجلا قرآنيا، ولعله يعني أظهر من ابن تيمية في هذا الباب، وإن كان هو يعني إنما يقبس من بحر، لكن فرغ نفسه يعني أكثر من شيخ الإسلام ابن تيمية للنظر في كتاب الله تبارك وتعالى. ولو في تفسير إياك نعبد وإياك نستعين في سورة فاتحة كلام ممتع، كلام ممتع برضو، الأخ جابه كله في هذا الكتاب جزاه الله خير.
أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. الحمد لله رب العالمين.